إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الكلام بفضل الله ومنته موصولا في كتاب الجهاد لأبي داود السجستاني. وانتبهوا لهذه المقدمة قبل أن نشرع في إكمال ما تبقى من أحاديث الجهاد، فإن سنختم كتاب الجهاد الليلة، وحينئذ ندخل في كتاب الأضاحي، الأضحية عن الميت، الأضحية في للحاضر، الأضحية للحاج، وغير ذلك من ما تيسر، العقيقة عن المولود، عن البنت، عن الولد. سندخل في ذلك إن شاء الله، وهي كتب مهمة جدا، لكن بعدما ننتهي من كتاب الجهاد. أردت أن أقدم مقدمة نحتاجها كلنا، ليس لأحد أن يقنع نفسه أنه لا يحتاجها، ألا وهي جهاد النفس المتواصل. أنا أعلم أن قد تنتصر على نفسك في رمضان وأنت في حج أو عمرة للبيت الحرام، في تلك الفترة تنتصر على هواك، تترك أشياء لتلبسك بالنسك ما كنت تفعلها في حضرتك وبيتك. ولكن ينبغي للمسلم منذ أن أنزل الله أو تبعه أو اقترن به الملكان عن يمينه وعن شماله، ألا يفتر عن مجاهدة نفسه حتى الموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك يقين. لا شك أني لا أشك أن بعضكم جاهد نفسه حتى جاء الحلقة، على الأقل في بداية الأمر حتى اعتاد. وكل شيء يبدأ كما قال ابن القيم عسر ثم ينقلب سهلا، فالذي لم يكن يتعود على سماع الدروس يجد في البداية أنها ثقيلة، كقول إنسان: أنا على دين لكني يثقل علي سماع الدروس فرضا. يقال: لأنك ما عودت نفسك، كما يثقل على البعض قيام الليل مع أنه جميل، مرقق للقلوب، معافي للأبدان، مقرب لعلام الغيوب، طارد للداء قيام الليل، شعار الصالحين. لكن يقول: أنا ما اعتدته، فهو ثقيل عليه، أحس بصعوبة. إذا عودت نفسك عليه تقعد فترة قد تصل 6 شهور 3 شهور بحسب جهادك مع نفسك وتوكلك على ربك وإيمانك الذي حصلته من إيش؟ حصلته من قراءة القرآن وتدبره وجلوس مع الصالحين وذكر الرحمن الرحيم إلى غيره. طيب، الآية التي تأمرنا بمواصلة المجاهدة حتى نلقى الله، فتخرج أرواحنا، ثم الكفن، ثم الغسيل، ثم القبر والدفن، والعشر يوم القيامة، قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معناها أنك إذا رأيت إنسان تجلس معه صادق اللهجة، يقول: والله أتمنى أني أكون صالح، لكن تغلبني نفسي على شهوات محرمة إلى آخره. تصور أن من أعظم أسباب إخفاق هذا الشخص أنه ترك نفسه من المجاهدة، ترك نفسه مع هواه. فالله تكفل وعد أن الذي يجاهد فيه يهديه، إلا ترك نفسه معه على هواه وكسل عن مجاهدة نفسه، يهديه؟ ما قال يهديه، لأن مجاهد الإنسان نفسه ليقترب من ربه ويصلح أمره يدل على تعظيم لأمر ربه ومراده لرضاه. فإذا ترك نفسه وهواه يعبث به كما تلعب الصبيان بالأكرة، فهذا يدل على ضعف تعظيمه ويقينه لربه. وقد جاء في الحديث الذي يدل على أن مطلب جهاد النفس قبل جهاد العدو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. فالهوى له غلبة، يسرعك ويعين الشيطان عليك، فاحذر الهوى ولا تتبع الهوى أن تضل. طيب، من أسباب النصر على الهوى التعود. إنسان هواه لا يقوم الليل، يكسل، يضعف عن قيام الليل، يصلي ركعتين كما يفعل أكثر العامة، يظنون قيام الليل ركعتين وركعة، لا، هي 11 ركعة مثل التراويح، لك تصلي 9، لك تصلي 5، من قال لك تصلي شفع وتر ركعتين وركعة؟ هذا بدع العوام، اعتقادهم لا يكون قيام الليل إلا هكذا. هذا يجوز، لكن ليس هو محصور فيها. فالجهاد النفس جهاد النفس، جهاد الشيطان هو الذي ينصرك لتثبت على دين الرحيم الرحمن. ولا شك المجاهدة وحدها لا تكفي، فلا بد من صاحب صدوق تجلس معه صالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر. نعم، ولا يشغلك بأذية ولا بحسد ولا بقيل وقال، تذكر معه الآخرة، تعظم الدنيا، لا تعظم الدنيا عفوا. فإن بعض الأصحاب صورتهم صالح، إن كانت امرأة حجاب وكذا وحفظ قرآن فرضا، لكن يحتاجون لتعليم، لعلم، لفقه، هذه الحقيقة. فالعلم والصلاح ليس محصور في الحجاب، وليس محصور في لحية الرجل وقصر ثوبه. نعم، بل العلم شامل لكل الحياة، كيف يعاشر أهله، كيف ينطق ويتكلم مع الناس، وقولوا للناس حسنة، وألا يدخل على الناس ضيق الصدر وحرج القلب. نعم، وقولوا للناس حسنة إلى آخره. فدين الله ليس محصورا في حجاب أو حفظ قرآن أو، بل هو شامل لكل الحياة حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالإنسان يهوى أن يصنع ما يحب ابنه أو بنته الصغيرة، هذه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإن الله عنده أجر عظيم. البنت تهوى تذهب إلى مكان محرم فرضا، العلماء لا ينصحون به، يجب الأم أن تتخذ قرار، تقول: أنا رضا الله عندي وإصلاح بنتي، ولو فطمتها من الشيء الذي يؤدي بها إلى ما لا تحمد عقبة، خير لي من إيش؟ خير لي من إسعادها بما يتلف دينها ويهلك أخلاقها. فلا تقدم العاطفة على الشرع، فالعاطفة إن لم تضبط بالشرع والعلم والسنة فهي عاصفة، ستندم عليها يوما الأم أو يندم الأب. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، يجاهد ولده، يجاهد زوجه للإصلاح. لا يتملص الزوج، يتملص من الزوجة لأدنى سوء خلق فيها يذهب ويطلقها ويروح يشوف غيرها، والزوجة أو أدنى أسوأ امرأة بعض الأخطاء تريد، لا، أين الإصلاح؟ نوح مكث مع قومه إلا 1050 سنة يصلحهم، أين الإصلاح وأين التزكية وأين الصبر؟ إلا إذا ما كان عادل الصبر مجال كالرجل ضراب ينظر للنساء يفعل فواحش، أو المرأة انحازت عن طريق العفة فرضا، هذا الشيء ما لها فيها صبر. النبي جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، جريئة مع الرجال، من ضحك بالرجال تضحك معها، من لكن وين كانت لا تزني؟ قال له النبي: طلقها. هنا ما في صبر، حدود حمراء، مخالفة العفة، تطلع المرأة للرجال، تطلع الرجل للنساء، والخيانة المحرمة، أنا ما فيه هذا طريق، ما فيه يعني مساومة. لكن يصدر من الشخص كلمة لا تنبغي، أو تصدر المرأة كلمة ما تنبغي، كل البيوت فيها المشاكل وفيها عالي. الرسول جاء بيت علي فما وجد علي، ورجد بنت فاطمة، أين علي؟ قال: غضبني وخرج، خرج من البيت زعلان يعني. ذهب النبي يتبع فوجده منسدح نائم في المسجد، قال: قم أبا تراب، وصالح بينه وبين زوجته. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يجاهد نفسه يجاهد ولده، يجاهد زوجته، تستقيم على طاعة الله، تخويف في النفس، تخويف الولد بالنار، ترغيبهم في الجنة، وصف الجنة. البعض يريد إصلاح من الزوج ويريد إصلاح لزوجته، وما مرة جلس مع بعض يتذاكرون وصف الجنة حتى يحفزوا بعض على طاعة الله وإعطاء كل حق من جهة كل يعني جهة كل واحد لصاحبه، أو يتذاكروا الزوج والزوجة قبل النوم صفات النار، هي تقول السمعت وهو يقول السمعت، لابد يكون يجد عند زوجته علم ما عنده وعنده علم ما عندها، فيتذاكرون يتذاكرون وصف الجنة وصف النار، ولابد نقي أولادنا النار، أولادنا ما يهون علينا يا أبا فلان يا زوجي أن يتعذبون في النار، لازم نصحيهم صلاة الفجر، لازم يتذاكرون. هي صارت المسألة بس يبين الناس إصلاح من غير واعظ، من غير، لابد مع الإصلاح علم تعظ به، وصف الجنة وصف النار والعلم في ذلك وعقوبة الله لمن عصاه، حتى تنصلح النفس بتخويفها من الله وتستقيم. لكن تجي الزوج يقول أبي زوجي أصلح، طيب أنت ما ذكرت وصف الجنة، ما تحببتي إليه بذكر وصف عرائس الجنة، وأن لو دخلت الجنة ورآها ستكون عروس أجمل من الدنيا هي مثلا، يعني ما ترغب، ما رغبته بالجنة. هكذا بعض الناس حالتهم جافة من العلم، ما يعرفون اللغة، إيش زعلني وزعلته وطلقنا، ما في بينهم لغة العلم، هذا خطأ. لابد يدخلون الزوجين بينهم لغة العلم ويجاهدوا أنفسهم للتعلم والجلوس للبث المباشر لسماع الدرس وتبادل الفوائد، كما يفعل واحد من طلاب من أصحابكم هنا، كان إذا فارق المجلس ذهب وجد زوجته قد استمعت البث، ويتذاكرون، حياة جميلة بينهم. ليش ما يفعل الإنسان كذا، يتذاكر مع زوجته العلم ويثبت على دين الله؟ شوف إذا دخل العلم إلى البيوت صلحت أقسم بالله، وإذا خرج واستأسد الرأي والهوى وآراء الناس وتأتي زميلاتها لي زوجك سوي لك كذا ما له حق، خرج العلم إلى الرأي فسدت البيوت، ما يصلح بيوت غير العلم. فإذا دخل العلم من الباب خرجت الشياطين والجهل من القوة، خلاص واستقامت البيوت. إذا كانت بيوت الصحابة هادئة يقرؤون القرآن ويدارسون فيما بينهم وأزواجهم وأزواج النبي زوجات النبي بيوتهم هادئة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن، كان النبي يتلو آيات في بيته ويذكر نساء العلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يتجرد البيوت من العلم ويعرضون عنه ويجي، والله زوجتي قالت لي، والله زوجي قال لي، طيب ما دخلت العلم بينكم، ما اهتميتوا به، ما جئتوا مكتبة من أخذ تفسير السعدي مختصر زاد المعاد بن القيم، كل يوم تقرون 5 صفحات انت وزوجك تدارسون دراسة كأنه طالب وطالب يدرسون انت وزوجك، حياة جميلة. كيف تبون يعني تنحل المشاكل وما دخلتوا العلم بينكم؟ لابد يدخل العلم يخرج الجهل. فأسعد البيوت البيوت اللي بنيت على علم وذكر وقرآن وسنة، وأشقاها هي الأعرض عن ذلك، وصار تعاملهم مادي، جاب لي ما جاب لي، قال لي ما قال لي، تعامل مادي بحت، فصارت القلوب نافرة من أجل هذا. نعم، والإنسان لا يأس يقول زوجتي ما راح تصلح سأطلقها إلى آخره، قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة، يحاول يجاهد يصلحها. نعم، يعني أذكر شخص جاءه يمكن الضغط أو جاءه أشياء كثير من زوجة متنمرة متمردة، يعني من النوع المتكبر، فتوفي والدها شوي، توفي أخوها، صار له وعظ عظيم، أخوها تصافه ودحى قبر وأبوها احتدت سبحان الله. تذكرتنا بعد هذا قوله تعالى واصلح له زوجة، صارت 180 درجة صالحة، وكانت تنكد على زوجها وتعطيه كلام تتطاول عليه في الكلام، وأولادها يشهدون، يقول أمي حقيقة سيئة الأدب مع أبي، يشهدون أهل البيت عليها، يعني سيئة الأدب معروف كيف يتكلم. فالمقصود صار لها واعظ موت، يعني ممكن إذا يصلح الشخص صار يذكرونها بخير بعد كذا، والله لا أنا والله سبحان الله هي خلق آخر، ولي هي نفسها، لكن الله أصلحها، الله على كل شيء قدير. يعني عمر كان أشد الناس عداوة للرسول والصحابة، يتمنى القتل للرسول، ثم صار إلى أن قال النبي ليت هذا القصر اللي في الجنة يعني قصري، فطلع لقصر لعمر بن الخطاب في صحيح البخاري الحديث.
صار له قصر في الجنة النبي تمنى. شوف يا أخي، فالله على كل شيء قدير. اللهم اصلح أزواجنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا. لنلجي الآن في الجهة. ثم الجهاد اليوم اللي يقول لك داعش أبطال أو الآن الجهاد ليس اكتمل الشروط فهو بدعي، فلا يجوز الانضمام لداعش، لا يجوز الانضمام إلى سامة بن لادن، إلى وهي بعض الناس أول ما يسمع كلمة جهاد يذهب يجاهد. غلط. اسأل العلماء هل اكتمل شروط الجهاد؟ لو حضر إلى جهاد بدعي لم تكتمل شروطه توفي، يموت على سوء خاتمة، أسوأ من الزاني، أسوأ من مات على الزنا، لأنه مات على بدعة، والبدعة أشد من الفواحش. البعض يدخل معركة ولا يسأل العلماء هي صحيحة، شروط الجهاد اكتملت وتقتل نفسه فمات في سوء خاتمة. لابد يعرف الجهاد صحيح أو لا، جهاد بدعي ولا شرعي، اكتملت شروطه ولا لا. هذا مو تخدين عن الجهاد، هذا تقنين وتنظيم وتأصيل لعلم الجهاد ليكون المسلم جاهد على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله من المشركين. لذلك انظر ماذا فعل داعش، ماذا فعل أخوان المسلمون رابع العدوية ومحمد حسان وعدنان عرعور والثاني هذا الصحويين، وش فعلوا بالناس؟ خرجوهم بالشوارع، قتلوا وتشردوا، وإيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ لنلجأ الآن في موضوعنا ونقرأ ما تبقى لنا من سنن أبي داود. باب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
أمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد باب في سجود الشكر. قال حدثنا مخلد بن خالد
الشعيري وهو ثقة،
قال أخبرنا أبو عاصم
الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة ثبت،
عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز
الثقفي صدوق يهم،
قال أخبرني أبي عبد العزيز.
أبي عبد العزيز هو عبد العزيز نعم بن أبي بكرة بن الحارث صدوق،
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله.
نعم، الكلام في هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى حيث أن أدنى مرتبة في إسناده الصدق وهو بكار بن عبد العزيز الثقفي فيكون الحديث حسن وفيه من الفقه والمعاني. أن سجود الشكر لا يشرع مطلقا كما يفعله البعض، البعض هداه الله يثني عندي على شخص يرى أن من مناقبه أنه كلما دخل عليه دكانه وجده ساجد لله، فقال ما أصلح هذا الشخص، ما أدخل عليه إلا ساجد لله شكر. بعض الناس يثني بجهل، هذا من البدع، لأن سجود الشكر له شرط حتى يقع صحيحا، فشرطه مفاجأة النعم المتجددة واندفاع النقم المندفعة. يعني فوجئت باندفاع نقمة، جاء ولدك مشى على وسط الطريق وتشوف سيارة مسرعة وبديت تخبي راسك ما تبي تشوف ولدك يموت، جندي فاضل سبح في الهواء وارتمع الولد حتى أنه تجرح وأخذ به مرة السيارة. بدأت يفتح الشخص عينه ليرى وبيس المنظر وفي وجهه وفي في 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 تقاسيم
يعني ذاكرته أو فكرة أن الولد انعجن مع السكة، يعني تقطع لحمه بالسيارة وكذا، ينظر ما بشيء، ينظر ولده يضحك له هناك ماسك الجندي، هنا اندفعت نقمة ولا لا؟ يخر ساجد له. إذن في اندفاع النعم وفجاءة ذلك، النعم المجددة والنقم المندفعة يكون فيها سجود الشكر كما قال ابن القيم، ولا يكون دوما كما فعل ذاك الشخص الممدوح، مدحوه يقول كل ما ندخل على الدكان دكانه يفتح المحل يسجد لله شكر عشان كذا الله رازق، وعشان كلها أوهام. دين الله لا يؤخذ بالرأي، يقول الشافعي من حسن برأيه فقد شرع، والمشرع هو الله. ولذلك سجد رسول الله حين بشره جبرائيل أن من صلى عليه مرة صلى عليه عشر، وسجد حين شفع لأمته فشفع الله فيهم ثلاثة، نعم، وسجد أبو بكر الصديق لما بلغه قتل مسيلم الكذاب مدعي النبوة، وسجد علي لما رأى لما وجد ذا الثدية، لأنه كان يقول ابحثوا عنه الرسول ما يكذب، النبي قال علامة الخوارج يعني كلاب النار وأن قتلكم صحيح لهم تجد بينهم شخص ذو الثدية، سبحان الله يده مقطوعة من جهة العضد وتشبه آخر يده ثدي المرأة، وعليها حول الحلق وفيها حلمة وحولها شعرات، شوف في وصف النبي الدقيق. مر معكم الحديث في مسند أحمد، فذهبوا فقال اذهبوا ابحثوا حتى نشوف جهادنا صحيح ولا لا، يعني مو نشوف يعني يستأنسون، ولا هم عاملوا بالسنة في الجهاد قتال الخوارج، فبحثوا ما وجدوا، بحثوا قال لن يكذب الرسول ستجدوه ابحثوا، ويبحثوا ويبحثوا ويبحثوا، طيب في الأخير وجدوا مجموعة قتلى، فصاروا يحملون القتيل ويرموا به من المشركين من الخوارج عفوا، فيرموا ويرموا وجدوا تحت الشخص مقطوع اليد جات العضد آخر يده كأنه حلمة امرأة أو ثدي امرأة حول الحلمة شعرات سبحان الله، فجيء لعلي به فخر ساجد أنه هذا ما قاله الرسول حق، أن هذا الفرقة المارقة الخوارج قبحهم الله، والآن الخوارج يمثلون داعش، يمثلون الإخوان المسلمون السورية القاعدة تبع عسام بن لادن، كل هؤلاء يمثلون الخوارج في العصر، يكفرون الحكام ويسمونهم طواغيت ويخرجون عليهم من غير أدلة. وحينئذ لابد أن نذكر ما جاء في شروط سجود الشكر من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك. اختلف العلماء في سجود الشكر إذا جرى هل يشترط له الطهارة أم لا، فقال بعضهم نعم يشترط أن يتوضأ قبل أن يسجد الشكر قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط، الأقرب أنه لا يشترط. ليش؟ وجدنا كما مر معنا في الدرس الذي مضى قال لما قاطع المسلمون الثلاثة الذين تخلفوا حتى إذا طال علي تصورت، قال كعب بن مالك تصورت جدار حائط أبي قتادة هو بن عمي والناس مقاطعينهم، النبي أمر بقطيعتهم هجرا لهم وتأديبا لأنهم تخلفوا عن النبي وجلسوا مع نسائهم وتركوا الغزو مع النبي واستحلوا يعني الوقت تحت العريش والنساء يعني رشوا الماء البارد، قالوا والذهاب مع الرسول إلى تبوك حر شديد ومقام بعيد، فسبحان الله زلوا وجلسوا وما أطاعوا الرسول في الخروج معه، فالنبي أدبهم بهجرهم وقطيعتهم وأمر المسلمين بقطيعتهم 55 يوم حتى أنزل الله التوبة عليهم كما هو معلوم. أحدهم وهو كعب بن مالك قال ونهى رسول الله عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي يعني الأمر ما يشوف ولا مسلم يكلمه استوحش جدا قاطعين الناس، تسورت جدار حائط بقتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد عليه طاعة للرسول، ثم صليت الصبح الصباح 50 ليلة على ظهر، أنا قلت 55 ليلة الظهري 50 ليلة، فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبه فكساني إياه. في حديث أو في رواية فخررت ساجدا، هنا لما خر ساجدا النبي ما استفصل منه لما سجد يا كعب سجد الشكر هل كنت متوضئ ولا لا، فإذا الصواب أن سجد الشكر وسجود التلاوة في القرآن لا يقاس بالصلاة، فإنه يجوز المرأة أن تسجد بشعرها غير وتجوز تسجد لغير القبلة وبغير وضوء كذا الشكر. من يقول لي ما الحكمة في هذا؟ لا وضوء لا قبلة لا شرط طهارة، ما الحكمة في سجود الشكر والتلاوة؟
تيسير،
تيسير والتكثير، فإنه ما يدري متى يفجأ الخبر، ما يدري متى يفجأ الخبر، فهي فالمحبوب إلى الله أنه فورا يسجد لو راح يبحث عن وضوء ويتوضأ، ما كان مثل ما لو خر سريعا ساجدا. نعم، فلا يشترط فيه الطهارة. طيب إذا قلنا لا يشترط في سجود التلاوة والشكر الطهارة وهما فيهم ذكر، لا شك أنك تذكر الله في سجود الشكر وتثني عليه خير سبحانه، فأيهما أفضل، أن يسجد الشكر بوضوء ولا بغير وضوء أو التلاوة؟ النبي قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، كرهت أن أذكر الله على غير طهر،
نص العام.
نعم هذا نص عام. طيب نأخذ الآن الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح
المصري ثقة الحاضر
قال أخبرنا ابن أبي فديك
إسماعيل محمد بن إسماعيل وهو صدوق
قال حدثني موسى بن يعقوب
القرشي في هلين
عن ابن عثمان قال أبو داود
وهو
يحيى بن حسن قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يده فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد ثلاثة قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عن موسى بن سهل الرملي نعم. فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي
هذا الحديث إسناده
ضعيف
فيه من؟
موسى بن يعقوب وابن عثمان
ابن عثمان وش درجته؟
مجهول الحال
مجهول إذن إسناده ضعيف والتأويل فرع التصحيح فلا يصح إسناده أشعث بن إسحاق بن سعد مجهول ولا يصح حينئذ الحديث موسى بن يعقوب فيه لي فلا يصح هذا الحديث حديث بعده
قال رحمه الله تعالى باب في الطروق قال حدثنا حفص بن عمر
حفص بن عمر النمري وثقة ثبت
ومسلم بن إبراهيم
الأسدي وثقة مأمون
قال أخبرنا شعبة
شعبة من الحجاج بن الورد العتكي ثقة حافظ متقن
عن محارب بن دثار
السدوسي ثقة له أوهام
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا.
نعم، هذا الحديث الكلام على إسناده، إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه. والطروق بضم الطاء أي الليل، فكل آتي في الليل فهو طارق، كما جاء في الحديث إذا طال أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق، يعني لا يأتي أهله ليلا. وهذا من أدب الرجل مع أهل بيته أنه لا يأتيهم بالليل، إنما يأتيهم أول الليل، أو أنه يأتيهم بالنهار، لأن المرأة تيأس إذا تأخر الليل أن يكون زوجها آتي، فإنها لا تتهيأ له، فلا تستحد أي تحلق شعر العانة ولا تنتف شعر الإبط ولا تهيأ بشعرها، فإذا جاء فجأة ووجدها على تلك الهيئة ربما اشمأزت نفسه أو ضاق صدره وتحرج. ولا شك أن من طول السفر سيكون لبعد عن أهله يغلب عليه الشبق، فإذا قضى شهوته أول الليل سكنت نفسه وطاب نومه. نعم، فأحسن أوقات دخول الرجل على أهله أول الليل، أول الليل. إذن أولا لا يفجأ الإنسان أهله بالطروق عليهم. الآن في جوالات اتصل يقول ترى أنا جاي بعد ساعة، بكون في المطار بعد ساعة، حتى يتهيأوا له، والحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ولا يأتيهم فجأة يتخونهم، لأن هذا سوء ظن، ويحل له أن يأتي آخر الليل فجأة يقول أشوفهم يكونون مع من في آخر الليل، أو هذا سوء ظن ومرض. نعم، فلا يحل ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فالمقصود أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على أهله في الليل. أحسن دخول الرجل دخوله أول الليل. نعم، فأحسن دخول الرجل على أهله أول الليل. طيب، لبعده أيضا.
وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل.
نعم، فهذا حينئذ التوفيق، التوفيق بين حديث أن يأتي طروقا وهو البخاري، والحديث اللي بعده هو صحيح. نعم، أحسن ما دخل عليه الرجل على أهله قدومهم سفره أول الليل، فيكون التوفيق بينه وبين الذي قبله أن يحمل الدخول على الخلو بها وقضاء الوتر منها، يعني لا القدوم عليها، وإنما اختار ذلك أول الليل للمسافر لبعد عن أهله يغلب عليه الشبق، فإذا قضى شهوته أول الليل سكرت نفسه وطاب نومه. إذن أحسن ما يدخل على به الرجل إذا قدم من سفر أول الليل، لكن بعضهم حمل على ذلك على قضاء الوتر، أن يحمل الدخول على الخلو بها وقضاء الوتر، فإذا أراد منها شيء وجاء من سفر الأحسن أن يبدأ أول ليل من أجل إيش؟ أن تهدأ نفسه بالمنام. لكن ابن القيم له كلام في الجماع، قال وأحسن الجماع ما كان آخر الليل حين ينهضم الطعام، فإنه يتسرع لنفس قوة يقدر بها على ذلك تلك الوظيفة بأحسن مما كان. نعم، حدثنا أحمد
شيخنا قال ابن حجر عن مغيرة في هذا الإسناد أنه ثقة يدلس، هل يضر إسناده؟
قال عن
مغيرة
له حديث
الذي قرأناه الآن إن أحسن ما دخل الرجل، حديث عثمان بن أبي شيبة
إن أحسن ما دخل. هذا الحديث إن أحسن ما دخل الرجل عليه إذا قدم من سفر أو الليل، قال الباني إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجاه. والحقيقة المدلس إذا جاء في شرط الشيخين يمرر تدليسه.
نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا أحمد بن حنبل
وهو إمام أهل السنة المبجل ثقة حافظ،
قال أخبرنا هشيم،
هشيم بشير السلامي ثقة مدلس،
قال أنباءنا سيار
عن زيوة وثقة،
عن الشعبي
عامر بن سواحيل ثقة مشهور،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال أمهل حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال أبو داود قال الزهري الطرق بعد العشاء، قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به.
نعم، هذا حديث إسناده
صحيح.
في الفقه النبي نهاهم أن يدخلوا قبل الليل، ليش؟ قال لتمتشط الشعثة تستحد المغيبة. ما الوجه؟ إن المرأة في عهد السلف كانت تعمل في شغل البيت، والمشقة أشد من النساء الذي حصل لهم من توفر الآلات حتى صار أعمالهم منزلية مثل الدلال، يعني يكبس الزر تشتغل الغسالة، يعني أحفاظه يشيلونها ما يغسلون للأولاد كما كان أمهاتنا من قبل، تجيب مجروعة خروق بدل الحفايض هذه وتغسل كل ليلة شقة، والطاحون تشغل زر تشغل الطاحون، أول تحط بين حجرين كبيرين تطحن. حتى فاطمة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم الرحى، يعني شيء ثقيل تفعل بكذا ويدها تعبت، ترى تريد خادم، فكنا يخدمنا طول النهار. فإذا جاء الوقت هذا ودخل الرجل فجأة في هذا الوقت قبل غروب الشمس، سيجد امرأته ما استعدت له من جهة أنها استحدت ومشطت شعرها وتهيأت. فلذلك نهاهم النبي، أراد أن يدخلوا، كانوا في سفر أراد أن يدخلوا نهارا، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة. شوف السنة كيف سبحان الله تدعو إلى تزيين المرأة لنفسها. كثير من النساء من ضعف إيمانهم لا يهتمون بالزينة أمام زوجها، يضعف إيمانها من يعني صلاة الضحى ومن قراءة القرآن، فيضعف إيمانها ما تزين لربها فتزين لزوجها، فلا عليها، لكن تزين لمن؟ للضيوف. فإذا جاء الزوج فلا تهتم به، وهذا من ضعف إيمانها وخلل عندها. وإلا النبي ما الفائدة أن يقول تمتشط الشعثة؟ إذن يستحب للمرأة أن تمتشط تزين لزوجها، قال لتمتشط، وكذلك تنزع شعر عانتها حتى لا ينفر منها زوجها، وهذا يستحب لها من جهتين، تزين للزوج وأيضا تحقيق سنن الفطرة كما في صحيح مسلم. الفطرة عشر، ذكر منها النبي حلق العانة ونتف الإبط للنساء والرجال. قال العلماء لا ينبغي نتف العانة إنه يترهل الموضع فيعني يتأذى، وإنما نتف الإبط وحلق العانة كما جاء في الحديث. نعم. وبهذا أن المرأة إذا كانت على منهج السلف سبحان الله هي أحسن النساء لبعدها، إذا اتبعت السنة لاتبعت الموضة اتبعت السنة، فإنها تصير أحسن النساء لزوجها تبعلا و قياما بالخدمة، أنها تعتقد المرأة كما قال ابن تيمية وبر المرأة بزوجها جاء فيه من التشديد أشد من بر الوالدين. عقوق المرأة لزوجها وإدخال عليه الكلام السيء أشد من عقوق الوالدين كما بيّن ابن تيمية رحمة الله عليه. فيا هنا من تزوج امرأة متبعة للسلف ظاهرا وباطنا، فعليه أن يشكر نعمة الله ولا يبطر على هذه النعمة ويسفحها ويحتقرها، بل أنه يكرمها لما وفق الله وفقها الله من اتباع منهج السلف ظاهرا وباطنا. والدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. نعم، حديث باب في التلقي.
قال رحمه الله تعالى: باب في التلقي. قال: حدثنا ابن السرح
أحمد بن عمرو بن السرح القرشي ثقة.
قال: أخبرنا سفيان
معين الهلالي ثقة الحافظ إمام حجة.
عن الزهري.
الزهري وهو محمد مسلم بشهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:
صحابي.
قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه. لما قدم النبي المدينة من غزوة تبوك، غزوة تبوك سنة 9، كانت في رجب، فصالح النبي أهل تبوك على الجزية من غير قتال ورجع. وتبوك موضع من بادية الشام، يا حظ أهل تبوك بهذه البشرى من كلام من صاحب العون، أن تعتبر تبوك خاصة الأطراف لجهة الشام أنها من الشام. لذلك أنا لما نزلت فيها أحسست براحة، كان يعني لحمها طيب ولحمها، فأظنها من الشام كما ذكر أبو داود صاحب عون المعبود. والشام بلد مبارك، النبي قال: الله بارك في شامنا، الله بارك في شامنا، بارك في شامنا. فطريف وتبوك والقريات لعله من بادية الشام. نعم، فيحس الإنسان هناك كما أحسسنا في الدورة العلمية الأخيرة قبل حوالي 3 أشهر أو 4، أحسسنا براحة عظيمة هناك، فما كان أحسن طعامها، وما كان بهجة مجالسها. فالمقصود أن السنة لما جاء النبي من سفر الجهاد قال: فلقيته، من يقول السائب بن يزيد، مع الصبيان على ثنية الوداع. لقيه على ثنية الوداع، هي العقبة أو الجبل أو الطريق فيه. إذن هذا يكذب حديث المنشور، مشهور شو؟ قال: البدر علينا، تعرفونه؟
نعم.
أي هذا يقول ابن القيم: حديث طلع البدر علينا يعني لا يصح، لأن ثنية الوداع من جهة
الشمال
تبوك، والنبي جاء من جهة
مكة،
فلا يصح الحديث مع شهرته. نعم، مع شهرته لا يصح الحديث طلع البدر علينا من ثنية الوداع، بل هي من جهة تبوك. فالسنة حينئذ يعني الأطفال يدخلون للإنسان بهجة، سبحان الله، وكان يخرج مع الصبيان يستقبلون النبي. النفس تحب ترى الصبيان الصغار والبنات الصغار مرة، يعني لأنهم براء فتحب أن تراهم، إذ لا ذنوب لهم وتصرفاتهم بريئة، فالنفس تبتهج. فكانوا يذهبون الصبيان إلى استقبل الرسول أول ما يرونه داخل المدينة، فيبتهج النبي بالنظر إليهم وتفرح نفسه. نعم، بعد الأذان نكمل.
الله. قراء المقاسم
ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل،
وقبلها
عروق. نعم.
تلقي إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل البصري التبوذكي، وهو ثقة ثبت.
قال: أخبرنا حماد.
حماد هنا مبهم، فيحتمل حماد بن سلمة ويحتمل حماد بن زيد، لكن حيث أن موسى بن إسماعيل أكثر من الرواية عن حماد بن سلمة فيكون عنه بغلبة الظن، يعني لأنه بهذه القرينة يكون حماد بن سلمة البصري وهو ثقة عابد.
قال: أنبأنا ثابت البناني.
ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئك السلام، وقل له: ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه.
طيب، هذا الكلام، هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيح، وفيه تشوف الشارع لإعانة المجاهد على إتمام أمر الغزو ليتحقق دين الله، فإن الرجل قد يأتي وقت الغزو ما عنده شيء من السلاح ولا من العدة ولا من عتاد الجند الذي يحملونه في سفر الجهاد للقتال، فحينئذ يجوز له أن يسأل أخا له متاع زائد للجهاد، أو أراد أن يغزو فمرض فيقول أنت ما لن تخرج أعطني ذلك، فهذا فيه الدعوة ليش؟ إلى تحقيق الجهاد عند قيام شروطه وبذل الوسع لإتمامه. فهنا فتى من أسلم، هذه أنس، فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز مرض، فقل له إن رسول الله يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال امرأته يا فلانة هذا من صاحب، أي صاحب السلاح والعتاد، يا فلان لزوجته ادفعي إليه ما جهزتيني به ولا تحبسي منه شيئا، فالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. ففيه ما ذهب إليه من ذهب إليه أهل العلم أو الفقهاء من أن الوقف إذا تعطل ينقل، فإذا لو الإنسان صرف في جهة بر فتعذرت تلك الجهة ينقل شيء آخر. مثاله مسجد أوقف في وادي، مسكين اللي بنى المسجد ما عنده خبرة بالأراضي، بنى في وادي مسيل، افتتح المسجد العصر السير المغرب، فما صلى الناس المغرب والعشاء والفجر 4-5 أيام، فأصبح الناس يخافون لأنهم هم يصلون الشيء ممكن إيش يداهم، وصاروا ينظروا يقدموا الرجل يأخرون ويروحون المسجد الثاني، تعطل المسجد تعطل الوقف. يجوز نقله؟
يجوز.
كيف ينقله؟ لا يجوز بيع الوقف كما في صحيح البخاري وحديث عمر، لكنه في هذه الحالة تستثنى فيبيع هذه الأرض
ويقف غيرها.
نعم، ويقف فوق في السفحة الجبل مثلا مكان ممشى ينقل الوقف. طيب، ينقل الوقف ليستفاد منه، ليستفاد ولا يقف الوقف هكذا عالة ما يستفاد منه، بل ينقل حتى يستفاد منه. نعم. طيب، ثم الحديث الذي بعده الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني،
صدوق عارف له أوهام كثيرة. نعم.
والحسن بن علي
ثقة حافظ.
قال أخبرنا عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن أمام الحميري ثقة حافظ.
قال أخبرني ابن جريج
القرشي عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه.
قال أخبرني ابن شهاب
محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك
ثقة،
عن أبيه عبد الله بن كعب.
نعم، عن أبيه عبد الله بن كعب الأنصاري
ثقة.
أي نعم ثقة.
وعمه عبيد الله بن كعب
الأنصاري ثقة
عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى: فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح لولا فيه من؟ فيه محمد بن متوكل، له أوهام كثيرة لكنه
توبع
بالحسن بن علي وهو ثقة حافظ. وفيه من الفقه أنه يستحب للقادم من سفر أن يبدأ فيصلي في المسجد ركعتين. كان قادم من سفرة المسجد فركع ركعتين، وهذا يمكن، يعني يمكن إنسان يعني موثوق به عند المؤذن أو عند الإمام وطلب بإشراف الإمام أن يفتح له المسجد صلى ركعتين ويروح، فرضا يعني. فهذه السنة أن أول ما يجي يركع ركعتين قبل أن يدخل لأهله، قبل أن يدخل إلى أهله يركع ركعتين. نعم. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الأسبوع القادم. لا تنسوا تبكر المجيء إلى المسجد غدا بعد الفجر لدرس مسند أحمد وتفسير ابن كثير. نسأل الله أن يجعل آخر أعمالنا أحسنها عند الله، والحمد لله رب العالمين. اللي عنده مسجد في حيه ياخذ هذه محاضره، بتكون يوم الخميس بعد العشاء، مسجد رقيه، سنلقيها في امن الحرمين الشريفين والمشاعر، وانه واجب. نعم.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.